أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الكلام في الفصل الثالث في أفعاله، المسألة الأولى في إثبات الحسن والقبح العقليين. جعل المصنف هذه المسألة على ثلاثة أمور. الأمر الأول في تقسيم الأفعال، وتقدم هذا الأمر. والأمر الثاني في الأدلة على المدعى، وهي الحسن والقبح العقليين. والأمر الثالث في دفع حجج الخصوم، أي الأشاعرة في هذا المجال، القائلون بالحسن والقبح الشرعيين. بعد أن تحرر محل النزاع سابقا بما ذكرناه وبينا مبادئ المسألة، انتقلنا بعد ذلك إلى تقسيم الأفعال على ما ذكره المحقق الطوسي والعلامة الحلي تبعا له. وصل الكلام إلى الأدلة على المدعى، وقد ذكر المصنف لهذا المدعى أي الحسن والقبح العقلي ثلاثة أدلة. الدليل الأول هو ادعاء البداهة وإجماع العقلاء على هذا الأمر، توسلا بالإجماع على التنبيه على البداهة. هذا الدليل الذي ذكره العلامة الحلي في الحقيقة هو من أكثر الأدلة اعتمادا على التي اعتمد عليها المصنفون، هي أن الحكم بحسن الأفعال وقبحها لا أقل الأفعال الواضحة الحسن والقبح. لا شأن لنا الآن مثلا في بعض الأفعال التي قد تكون في المنطقة الرمادية والمتشابه فيها حسنها وقبحها، نعم نسلم أن بعض الأمور هكذا، ولكن كلامنا لما كان ثبوتيا يعني في نفس الأمر والواقع الأفعال حسنة وقبيحة، استدلينا على هذا الأمر في إجماع العقلاء، من خلال إجماع العقلاء على حسن وقبح بعض الأفعال من غير كون إجماعهم مصدره الشرع. يعني لاحظ الدليل الذي يريد المصنف أن يذكره هنا هو أن إجماع العقلاء على حسن بعض الأفعال كحسن العدل وقبح الظلم، إجماعهم نستيقن بأنه ليس معلولا للشرع للشريعة. هذا هو المهم هنا، وهذا ما لم ينبه عليه العلامة الحلي بما فيه الكفاية، وإن أشار إليه إشارة. نحن الخصم، خصمنا في هذه المسألة هم الأشاعرة. ماذا قال الأشاعرة؟ قالوا في نفس الأمر والواقع الأفعال خالية من أي اتصاف بالحسن والقبح ذاتا، ذات الأفعال لا تقتضي الحسن والقبح. يعني الظلم ليس قبيح في ذاته، العدل ليس حسن في ذاته، هذا مقولة الأشاعرة. إنما لما استقبح الله الظلم صار قبيحا، لما نهى الله عن الظلم صار قبيحا، هكذا يقولون. أما العدلية من المعتزلة والإمامية فيقولون لا، ذات الظلم هو قبيح، ذاته يعني هو ذات قبيحة، العدل هو ذات حسنة، فاتصافها بالحسن والعدل هو اتصاف النفس أمري ذاتي لا جعلي بالأمر أو النهي كما قال به الأشاعرة. فنحن في الدليل على مدعانا لابد أن نثبت عدم دخالة الأمر الشرعي في حسن فعل أو قبحه، هذا المهم. يعني نريد أن نقول الأمر الشرعي بالعدل ليس دخيلا في جعل العدل حسنا، النهي عن الظلم ليس دخيلا في جعل النهي الظلم قبيحا، بل ذات الظلم بغض النظر عن النهي عنه قبيح. هذا الذي نريد أن نثبته. هذا المدعى استدل عليه المصنف بالإجماع باتفاق العقلاء. لابد أن نلتفت أن اتفاق العقلاء ماذا ينبغي أن يفيدنا؟ ينبغي أن نستدل هكذا، اتفاق العقلاء لا على التحسين والتقبيح فقط، لأن قد يكون اتفقوا بسبب الشرع، كل العقلاء اتفقوا لأن الله أمرهم، لا لا لا، ليس هذا المقصود. المقصود أن العقلاء اتفقوا ونقطع أن اتفاقهم ليس معلولا للأمر الشرعي ولا للنهي الشرعي، واضح؟ لأننا مثلا نحن مثلا عقلاء المسلمين مجمعون على وجوب الصلاة، ولكن وجوب الصلاة أمر شرعي، فلا يمكن من مطلق إجماع أن نستدل على كون الأمر عقليا ذاتيا، بل لابد أن يكون الاستدلال هكذا: إجماع العقلاء واتفاق العقلاء على تحسين الحسن وتقبيح القبيح، مع الاستيقان والقطع بأن تحسينهم وتقبيحهم ليس مستندا إلى أمر شرعي. كيف استفاد هذه النتيجة العلامة الحلي؟ قال: لأننا نجد الذين لا يؤمنون بالشريعة يحكمون بالحسن والقبح، كالبراهم الذين لا يؤمنون أصلا بالشرائع، وكالملاحدة الذين لا يؤمنون أصلا بوجود الله أو بالأديان. من خلال إضافة هذه المقدمة أدخل هذا التعليل، وهذا يدل على أن حكمهم غير مستند إلى أمر شرعي، لأنهم لا يؤمنون أصلا بالشرائع. جيد، كيف صار الاستدلال هكذا؟ وهذا هو تمام الاستدلال، هو ليس استدلالا بطبيعة الحال، هو تنبيه بأنه ادعاء للبداهة، ادعاء للبداهة. قال: وهما عقليان لماذا؟ قال: للعلم بحسن الإحسان وقبح الظلم من غير شرع. يعني نعلم، نقطع، نستيقن بحسن العدل من دون شرع. قال: أقول: استدل المصنف رحمه الله على أن الحسن والقبح أمران عقليان بوجوه، هذا أولها، وتقريره أن نعلم بالضرورة حسن بعض الأشياء. لاحظ، المدعى الأساسي في هذا الدليل هو ادعاء البداهة، هذا الذي أنا لم أنبه عليه في البداية، ادعاء البداهة. ولكن ادعاء البداهة جعله، اكتشفه العلامة الحلي من خلال اتفاق العقلاء من دون استناد إلى شرع. هكذا يعني، هو الدليل الأساسي هو ادعاء البداهة. نحن نقول بأن حسن العدل وقبح الظلم أمر بديهي، أمر بديهي عقلي. يعني خب، كيف أمر بديهي؟ قال: من خلال اتفاق العقلاء لا عرش، لا استنادا من الشرع. قال: نعلم بالضرورة حسن بعض الأشياء وقبح بعضها من غير نظر إلى شرع، فإن كل عاقل يجزم بحسن الإحسان ويمدح عليه، وبقبح الإساءة والظلم ويذم عليه، وهذا حكم ضروري لا يقبل الشك. يعني هذا حكم بديهي لا يقبل الشك، وليس مستفادا من الشرع. لماذا ليس مستفادا من الشرع؟ قال: لحكم البراهمة والملاحدة به من غير اعتراف منهم بالشرائع. يعني نحن الدليل، عمدة الدليل هكذا: نحن نقول أن حسن العدل وقبح الظلم بديهي. خب، لماذا هو بديهي؟ قال: لأننا نجد من أنفسنا مع اتفاق كافة العقلاء على هذا الحكم. إن قلت فليكن ما تجدونه من أنفسكم واتفاق كافة العقلاء هو معلول لأمر شرعي، يقع الجواب هكذا: أنه لو كان الأمر كذلك لما كان الاتفاق شاملا للملاحدة، والحال أن الملاحدة هم يجدون في أنفسهم الحكم بقبح الظلم وحسن العدل. أما البراهمة، طبعا الملاحدة واضح، يعني الملاحدة هم أم المنكرون للأديان أو المنكرون لوجوده تعالى. أما البراهمة فقد ذكر في المصباح المنير، الفيومي في المصباح المنير، أن البراهمة فيما قيلهم عباد الهنود وزهادهم، إلى أن قال: وهم لا يجوزون على الله بعثة الأنبياء ويحرمون لحم الحيوان، لحوم الحيوان. لكن النقطة الأساسية أنهم لا يجوزون على الله بعثة الأنبياء، يعني ينكرون الشرائع. هذا سيتكرر معنا خاصة في مباحث النبوة، سيأتي شبهة البراهمة في مباحث النبوة أنهم أنكروا البعثة، أنكروا بعثة الأنبياء. على أي حال، فإذا الدليل الأول يمكن صياغة الدليل الأول وفق صياغتين: الصياغة الأولى هو ادعاء البداهة، والصياغة الثانية هي اتفاق العقلاء الكاشف عن البداهة وأن الحكم غير شرعي. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الدليل الأول. قبل الانتقال إلى الدليل الثاني، ما هو موقف الأشاعرة من هذا الدليل؟ في الحقيقة هذا الدليل على بساطته ووضوحه، وهو أنه ادعاء بداهة واتفاق العقلاء على أمر غير شرعي، هم في الحقيقة هذا الدليل على بساطته سبب لهم أزمات ومشاكل، بحيث يعني اختار كل واحد منهم مهربة. لأنه فعلا أنت إذا رصدت العقلاء تجد أن الحكم هو فيه عموم اتفاق، فيكشف عن أن الحكم غير مستند إلى شرع، بل هو حكم نابع من الضرورة. ولذلك فرارا من هذا الدليل ذهب الأشاعرة إلى أمر، وهم قالوا نعم نحن ندعي أن الحسن والقبح بمعنى من المعاني بديهي محل اتفاق عند العقلاء، ولكن هذا غير محل النزاع. نحن محل نزاعنا ليس في الذي اتفق عليه العقلاء، محل نزاعنا في أمر آخر. هكذا ذهب. وذكروا معاني للحسن والقبح، قالوا الحسن والقبح قد يطلق على ما تنفر منه الطباع وتنجذب إليه الطباع، فالحسن ما ينجذب إليه الطبع والقبح ما تنفر منه الطباع. وقالوا الحسن قد يطلق على الكامل على الكامل، والقبح قد يطلق على الناقص. وقد يطلق الحسن والقبح على ما يمدح ويذم، ما يمدح ويذم أو يثاب عليه ويعاقب عليه. قالوا نحن لا كلامنا في ما تنفر منه الطباع وتنجذب إليه الطباع الذي هو المعنى الأول، وليس كلامنا في الكامل والناقص، أنه قد يطلق الحسن على الكامل والقبح على الناقص، هذا ليس كلامنا. كلامنا فيما يمدح عليه ويذم عليه، فيما يثاب عليه ويعاقب عليه. نعم نحن نقول معكم أيها الإمامية أيها المعتزلة أن العقلاء قد أجمعوا على الحسن والقبح بمعنى الكامل والناقص، حسن الكامل وقبح الناقص، على حسن ما تنجذب إليه الطباع وقبح ما تنفر منه الطباع، هذا نتفق عليه، ولكن هذا ليس محل نزاعنا. محل نزاعنا هو الحسن والقبح بمعنى المدح والذم. جيد، قالوا هكذا. فقالوا هذا الدليل نحن نوافق على البداهة التي ذكرتموها واتفاق العقلاء، لكن العقلاء لم يتفقوا على محل نزاعنا، اتفقوا على حسن وقبح بمعنى آخر. واضح كيف أجاب الأشاعرة؟ مثلا قال الفخر الرازي، فخر المشككين، في الأربعين، في كتاب الأربعين في أصول الدين، قال إن هذا الحسن والقبح عبارتان عن رغبة الطبع ونفرته، ولا نزاع في أن هذا معلوم بالعقل، وإنما النزاع في كون متعلق الذم والعقاب أو متعلق المدح والثواب، هل هو لأجل صفة قائمة بالفعل؟ وما ذكرتموه لا دليل على، ليس دليلا على ذلك أو لا يدل على ذلك. لاحظ كيف أجابوا. طبعا ما الجواب عليهم على هؤلاء الأشاعر؟ أقول هذا في الحقيقة كما ذكر حتى بعض الأشاعر، كما ذكر حتى بعض المعلقين، يعني قال هذا فرار وهروب وتأسيس مصطلحات كلها يرجع إلى بعضها وتكثير كلام دون محصلة. خب في النهاية أنت تمدح على الكامل أم تمدح على الناقص؟ خب تجعل الحسن بمعنى الكمال غير الحسن بمعنى ما يمدح عليه. خب الكامل هو الذي يمدح عليه والناقص هو الذي يذم عليه، فهذا تكثير للألفاظ دون الرجوع إلى محصل في الفرق دقيق. في الحقيقة أنتم كثرتم الألفاظ. خب إذا كان أنا تنفر الطباع من الكذب فهو يذم عليه، فلا معنى للتفريق بما بين ما تنفر منه الطباع من الأفعال وما يذم عليه، بين الناقص وما يذم عليه. خب الناقص وما تنفر منه الطباع وما يذم عليه هي أمور واحدة، هذا تكثير ليس له محصل. فبالتالي لا، ما تجمع عليه العقلاء، ما ادعينا فيه البداهة، هو في الحقيقة أمر هو محل النزاع، أمر واحد. ولذلك مثلا حتى الإيجي في المواقف ماذا قال؟ قال لم يظهر لي فرق بين النقص في الفعل وبين القبح الفعلي، فإن النقص في الأفعال هو القبح الفعلي بعينه، وإنما تختلف العبارة. فإذا هذا الذي ذكره الأشاعرة فرارا من هذا الدليل لا يرجع إلى محصل. قالوا لا، العقلاء أجمعوا على حسن وقبح بمعنى، ونحن نزاعنا في معنى آخر. قلنا لا، هذا نفسه أنتم كثرتم فقط الألفاظ، لم تأتوا بمحصل. ولذلك هذا واقع من أقوى الأدلة، على بساطته هو أقوى الأدلة، ادعاء البداهة، ولكن من أي طريق؟ من اتفاق العقلاء من غير شرع كما ذكر. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، طبعا الدليل الثاني أيضا سهل. ماذا يقول؟ يقول الدليل الثاني قياس الاستثنائي، أنهما لو ثبتا شرعا لم يثبتا لا شرعا ولا عقلا. يعني لو كان وصف الحسن ووصف القبح أمور شرعية لوقع التهافت، يعني لو كان أمرا شرعيا لما كان أمرا شرعيا، ولو كان أمرا شرعيا لما كان أمرا عقليا. كيف؟ يقول هكذا يقول أنتم ماذا تقولون أيها الأشاعرة؟ ماذا تقولون؟ أنتم تقولون أن الفعل كالصدق يكتسب حسنه من أمر الله به. جيد، يعني قبل أن يأمر الله بالصدق لم يكن الصدق حسنا، قبل أن ينهى الله عن الكذب لم يكن الكذب قبيحا. جيد، فإذا الصدق والكذب في نفسيهما لا حسن ولا قبح فيهما. يقول إذا كان الأمر كذلك فأنتم تجوزون على الله الكذب، لأن الكذب في نفسه ليس قبيحا، في نفسه ليس قبيحا، وتجوزون على الله أن لا يقول الصدق، لأن الصدق في ذاته ليس قبيحا، ليس حسنا. يقول إذا كان الأمر كذلك، يعني قبل أمر الشرع به، قبل أن يأمر الله بالصدق وينهى عن الكذب، قبل أن يأمر به لم يكن الصدق لا حسن ولا كذب، لا حسن ولا قبيح، ولم يكن الكذب قبيح قبل أن يأمر به. خب تعالوا معي إلى قبل أن يأمر به، فأنتم قبل أن يأمر به هو قد يكذب، لأنكم لا تقولون بأن الكذب قبيح في ذاته. خب فإذا قال الله، إذا قال الله الصدق حسن، قد يكون هذا كذب، يعني قد يكون كذبا، لأنكم تجوزون الكذب في حقه تعالى. فبالتالي قد يكون كل ما يأمركم الله به بأنه حسن قد يكون كذبا، فلا تطمئن أن الله عندما يخبرك أو يأمرك بفعل ما لا تطمئن أنه صدق، فلا تطمئن بحسنه. لاحظت كيف؟ يعني هم أنتم في رتبة سابقة جوزتم على الله الكذب لأن الكذب غير قبيح. خب عندما يأمركم الله الآن بفعل أنتم تقولون من خلال أمره بفعل نكتشف حسن فعل. جيد؟ خب الآن أمركم بفعل، قد يكون هذا الأمر كذب، يعني قد يكون هو أمركم بفعل ولم يكن صادقا في أمره، لأنكم تجوزون الكذب عليه. لاحظت؟ فإذا أنتم لابد، لاحظ هذا عنصر الدليل هنا، حتى يصح مبناكم لابد أن تقطعوا بأن الله أمرنا لا لغوا ولا كذبا، يعني لابد أن تحرموا أو تمنعوا الكذب على الله قبل الأمر. لاحظت كيف مولانا العزيز؟ يعني أنت أيها الأشعري مبناك أنه إذا أمرنا الله بفعل نعرف أنه حسن، إذا نهانا عن فعل يكون هذا الفعل قبيح. نقول هذا يصح، ينبغي أن تضبط أمرا سابقا هو أن الله لا يكذب، هذا يعني قبل الأمر بالأفعال والنهي عن بعض الأفعال لابد أن تكونوا قد فرغتم من استحالة صدور الكذب منه. خب إذا كان الأمر كذلك فراغكم من استحالة الكذب عليه تعالى يجب أن يكون قبل الأمر، فلا يكون معلولا للأمر. لاحظت؟ هذا الذي يريد أن يقوله. فإذا خلاصة الأمر، إذا قلتم بأن الشرع، الأمر الشرعي هو الذي يعطي للأفعال حسنها، فإذا قبل الأمر الشرعي لا يوجد حسن ولا يوجد قبح، فيجوز لله أن يكذب، فقد يكون في أمره كاذبا والعياذ بالله كاذبا. إذا كان في أمره كاذبا فلا تطمئن بأن هذا الذي يقوله حسن أم قبح، فلا يتم مبناكم أصلا. واضح النكتة الأساسية وين؟ هذا. قال ولانتفائهما مطلقا لو ثبتا شرعا. أقول هذا وجه ثان يدل على أن الحسن والقبح عقليا، وتقريره أنهما لو ثبتا شرعا، يعني لو قلنا بمقولة الأشاعرة، لم يثبتا لا شرعا ولا عقلا، والتالي باطل إجماعا. لماذا قال باطل إجماعا؟ لأننا لسنا سفسطائيين على مستوى العمل، في النهاية نحن والأشاعرة نقول بحسن بعض الأفعال وقبح بعض الأفعال، غاية الأمر نحن نقول بالحسن الذاتي العقلي، هم يقولون بالحسن الشرعي، يعني في النهاية لا يوجد بيننا نحن المتجادلين شخص لا يؤمن بالحسن والقبح، فلا بد أن يكون الحسن والقبح إما شرعي وإما عقلي. فأي لازم ينفي الحسن والقبح الشرعي والعقلي معا فهذا اللازم باطل. جيد؟ لأننا لا يمكن أن نصل إلى مرحلة ننفي مطلق حسن وقبح. قال والتالي باطل، يعني عدم ثبوتهما شرعا ولا عقلا وإجماعا، إجماعا لأننا بيننا وبين المتخاصمين يعني نحن والخصم. فالمقدم مثله في البطلان. بيان الشرطية، أي شرطية؟ يعني بيان أنهما لو لم يثبتا شرعا، لو ثبتا شرعا عفوا لم يثبتا لا شرعا ولا عقلا. قال أن لو لم نعلم حسن بعض الأشياء وقبحها عقلا، يعني قبل الأمر، قبل الأمر لو لم نعلم بحسن الصدق وقبح الكذب قبل الأمر بهما من قبل الله لم نحكم بقبح الكذب، يعني لم يكن الكذب قبيحا قبل الأمر، قبل الأمر الشرعي الكذب غير قبيح بناء على مبناكم، فجاز وقوعه من الله تعالى، جاز وقوعه من الله تعالى لأنه ليس قبيح، يجوز وقوعه، يعني يجوز أن يكذب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإذا أخبرنا بشيء أو إذا أخبرنا أو أخبرنا في شيء أنه قبيح، يعني إذا جاء الله وأخبرنا أن هذا قبيح، نحن بيننا وبين أنفسنا نجوز عليه الكذب، فنجوز أنه عندما قال لنا هذا قبيح قد لا يكون قبيحا لأنه قد يكون يكذب، فلا نعرف قبيح أم ليس قبيح. فالأمر الشرعي لا يوصلنا إلى نتيجة ما لم نسلم باستحالة الكذب عليه قبل الأمر، يعني استحالة الكذب عقلا، فثبت أنه لابد أن يكون الكذب محال عقلا عليه، وهذا خلف مبناكم. جيد. قال بيان الشرطية أن لو لم نعلم حسن بعض الأشياء كحسن الصدق وقبحها قبح بعض الأشياء كقبح الكذب عقلا لم نحكم بقبح الكذب، فجاز وقوعه من الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. فإذا أخبرنا الله في شيء أنه قبيح لم نجزم بقبحه لأن جوزنا عليه الكذب كذب، فلم نجزم بقبحه. وإذا أخبرنا في شيء أنه حسن لم نجزم بحسنه لأنه ماذا؟ جوزنا في حقه الكذب لتجويز الكذب. فذا انتهى هذا الاستدلال الأول. خب لم نجزم، فإذا لم نجزم يعني شيء من الأوامر الشرعية لا يفيد حسنا ولا قبحا. فإذا الدليل الأول، البيان الأول الذي ذكره العلامة هو إذا جوزنا في حقه الكذب لم نطمئن بأي قبح وحسن شرعي صادر منه، لم نطمئن. لماذا؟ لتجويز الكذب عليه، صحيح؟ هذا الشق الأول. فإذا لو لم يكن قبح الكذب عقليا لجاز في حقه تعالى قبل الأمر الشرعي، صحيح؟ ولو جاز في حقه قبل الأمر الشرعي فإذا يجوز أن يكذب قبل الأمر الشرعي، ولو جوزنا الكذب في حقه لم نطمئن في أي أمر شرعي صادر منه. أنت قال لك العدل حسن وأنت أصلا في رتبة سابقة تجوز الكذب عليه لأنك لا تجد كذبه قبل أمره أمرا قبيحا، فتقول لعله عندما قال لي العدل حسن هذا كذب، فلم يثبت لي حسن العدل بأمره الشرعي. إذا قال لي الظلم قبيح أنا أجوز في رتبة سابقة أن يكون أمره صادرا عن كذب لأن الكذب في حقه ليس ممتنعا، فإذا أجوز في قوله الظلم قبيح أن يكون كذبا، فلا يعطيني أمره الشرعي ولا نهيه الشرعي حسنا ولا قبحا على نحو الإطمئنان لأنني في كل أمر شرعي أجوز فيه الكذب. اللهم إلا إن قلت لا قبل الأمر الشرعي لابد أن يكون صادقا في أمره الشرعي، صادقا غير لاغ غير عابث في أمره الشرعي. خب يعني أنت حكمت بأن الصدق ضروري في حقه والكذب ممتنع دون أن يكون معلولا للأمر الشرعي، يعني الصدق ذاتي هو حسن والكذب الذاتي هذا خلاف مبناكم، واضح؟ هذا الشق الأول في أنهما لو ثبتا شرعا لم يثبتا شرعا، يعني لو أصريتم على أن الحسن والقبح دليله الشرع خب لا نطمئن بأي دليل شرعي بأنه يفيد حسنا أو قبحا. ف ثم قال هذه الواو لبيان الشق الثاني من الدليل، يعني ولو ولو جوزنا أن يأمرنا بالقبيح، يعني هذا يريد أن يقول، يريد أن يبين أنه لو كان الحسن والقبح أمران شرعيان لم يثبتا عقلا أيضا. لماذا؟ قال ولجوزنا، يعني هذا الشق الثاني الباطل، أن يأمرنا بالقبيح وأن ينهانا عن الحسن لانتفاء حكمته تعالى على هذا التقدير. يقول وأيضا لو قلتم بأن الحسن والقبح فقط أمور شرعية، أمور شرعية وهو غير ملزم بشيء سابق، خب لجوزنا أن يأمرنا بالقبيح، فأنتم على كلامكم يجوز لله أن يأمرنا بالظلم، لأن الظلم في ذاته أمر تابع، يعني حسن الظلم وقبح عفوا حسن العدل وقبح الظلم تابع لأمره، فأنتم تجوزون أن الله يأمرنا بالظلم. خب إذا أمرنا بالظلم عندئذ لا يمكن أن، يعني عندئذ تكون حكمته تعالى في فعل القبيح وعدم فعل الحسن هو خلاف الحكمة. فهو ماذا يقول هنا؟ يقول لو كان الأمر الشرعي، لو كان الحسن والقبح أمران شرعيان لجوزتم في حقه صدور القبيح والأمر بالقبيح. الأمر بالقبيح يعني عند القائل بالقبح العقلي، يعني القائل بالقبح العقلي بناء على مبناكم يرى أنكم تقولون بجواز الأمر بالقبيح منه تعالى، هذا الذي يريد أن يقوله فقط. ولجوزنا أن يأمرنا بالقبيح وأن ينهانا عن الحسن لانتفاء حكمته تعالى على هذا التقدير. جيد، هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الدليل الثاني الذي ذكره المصنف. الدليل الثالث، طبعا الدليل الثالث هو جواز التعاكس. هذا أيضا دليل. ما معنى جواز التعاكس؟ يقول يعني لو كان حسن الفعل وقبح الفعل ليس أمرا ذاتيا في نفس الأفعال، بل هي أمور تابعة لأمر الشرع بها، يعني ذات الأفعال صامتة تجاه الحسن والقبح، فعند أذن يجوز أن يكون يتصف القبيح بالحسن والحسن بالقبح، هكذا يعني جاز التعاكس، يعني جاز وضع قبيح محل حسن وحسن ما كان قبيح. بعبارة ثانية، أنتم أيها الأشاعرة تقولون أن الكذب في نفسه ليس له صفة واقعية أنه قبيح، والصدق في نفسه ليس له صفة واقعية أنه حسن، ولكن الله جعل الصدق حسن وجعل الكذب قبيح. خب يعني هي في ذاتها ليس لها هذه الأوصاف، فيجوز عقلا أن تنعكس أوصافها بأن يكون الكذب هو الحسن والصدق هو القبيح، يعني لا امتناع في هذا الأمر، لا يعني لا مشاحة في هذا الأمر، غاية الأمر أن الله جعل الصدق هو الحسن، وأمكن أن يجعل الكذب هو الحسن، ولكن جعل الصدق هو الحسن، لا لخصوصية في ذات الصدق وخصوصية في ذات الكذب. يقول إذا كان الأمر كذلك يعني جوزتم التعاكس، أن يكون الكذب يجوز أن يكون الكذب هو الحسن والصدق هو القبيح. يقول هذا خلاف الضرورة. خلاف أي ضرورة؟ خلاف الضرورة العقلية التي نجدها عند العقلاء أنه لا يجوز التعاكس. ففي الحقيقة هذا الدليل يؤول بنوع ما إلى الدليل الأول، وهو الاعتماد على الضرورة العقلية وإجماع العقلاء من أنه ماذا؟ لا يجوز عكس الحكم، يعني لا نجد أحدا من العقلاء يجوز تبديل حكم الحسن والقبح بين الظلم والعدل، بأن يأتي حكم القبح من الظلم إلى العدل وحكم الحسن من العدل إلى الظلم. لاحظت كيف؟ يقول ولجاز التعاكس. أقول الذي خطر لنا في تفسير هذا الكلام، يعني الظاهر أن العلامة الحلي هنا غير مستيقن متيقن من تفسيره لهذه الكلمة، أنه لو لم يكن الحسن والقبح عقليين لجاز أن يقع التعاكس في الحسن والقبح، بأن يكون ما نتوهمه حسنا قبيحا وبالعكس، فكان يجوز أن يكون هناك أمم عظيمة تعتقد حسن مدح من أساء إليهم وذم من أحسن، كما حصل لنا اعتقاد عكس ذلك. يعني نحن نعتقد أنه من أحسن إلينا يستحق المدح ومن أساء إلينا يستحق الذم. يقول إذا كان الحسن والقبح ليسا عقليين، يعني ليسا داخلين في قوام الأفعال، وأن الأفعال في ذاتها لا تقتضي حسنا ولا قبحا، إذن يجوز أن يكون هناك أمم عظيمة، يقول أمم عظيمة يعني بسبب كثرة عاداتها، كي لا يقول أنه أمر شاذ نادر، لا، أمم عظيمة تعتقد ذم من أحسن إليها، يعني يجوز التعاكس في حكم الذم والمدح على فعل واحد. يعني ممكن نجد مثلا 3-4 مليارات إنسان مثلا إذا أحسن إليها أحد تقتله مثلا، لماذا أحسنت إليها؟ لأن يستحق الذم. يعني يقول هذا خلاف الضرورة. يقول فكان يجوز أن يكون هناك أمم عظيمة تعتقد حسن مدح من أساء، يعني حسن مدح من أساء إليها، يعني تمدح من أساء إليها وذم من أحسن، كما حصل لنا اعتقاد عكس ذلك، عكس ذلك يعني ذم من أساء إلينا ومدح من أحسن إلينا. ولما علم كل عاقل بطلان ذلك، يعني بالضرورة العقلية، وجزمنا باستناد هذه الأحكام إلى القضايا العقلية لا الأوامر والنواهي الشرعية ولا العادات، لاحظت؟ فإذن هو يقرب هذا الدليل في أن يكون قريبا من الدليل الأول اللي هو ادعاء البداهة. وبعضهم قال هو نفس الشيء، يعني أنت في هذا التفسير في الحقيقة تنبه على أن العقلاء مجمعون، يعني لا تعاكس في أحكام العقلاء كما ذكر سابقا. يقول يعني يمكن بيان فرق بين هذا الدليل والدليل السابق فني، يعني في هذا الدليل كأنه ينتقل من عدم تفاوت العقلاء ليثبت عدم تعاكس حكم الحسن والقبح، وبالتالي يثبت كون الحسن والقبح أمور ذاتية في الأفعال، بينما في الحكم الأول كان يعني في الدليل الأول كان يثبت الضرورة دون نظر إلى تفاوت العقلاء وقبح تفاوت العقلاء يعني فيما بينه. إذن هذه الأدلة التي ذكرها المصنف، هذه كل الأدلة التي ذكرها المصنف على المسألة. الدليل الأول ادعاء الضرورة العقلية، الدليل الثاني التهافت، والدليل الثالث لجازة التعاكس. ثم يشرع المصنف بعد ذلك ببيان أدلة الأشاعرة، ويذكر ثلاثة أمور، يعني ثلاثة ردود على شبهات الأشاعرة. الدليل الأول على في كلام الأشاعرة، يقول الأشاعرة بكل بساطة نحن نقول أن الحسن الحكم بالحسن والقبح ليس من ضروريات العقل. أنتم تدعون الضرورة والبداهة في أن بعض الأفعال حسنة وقبيحة، يقول نحن لا ندعي، لا نسلم ادعاء البداهة في أحكام العقل العملي من الحسن الأفعال وقبحها. لماذا أيها الأشاعرة؟ قالوا لأننا نجد بالوجدان فرق بين البديهيات وهذه الأحكام. كيف؟ يقولون تعال معي إلى قضية استحالة اجتماع النقيضين. قضية استحالة اجتماع النقيضين واضحة عند الجميع، بديهية لا مرية فيها، نعم بديهية، ولكن إذا نظرت إلى مثلا إلى حسن الصدق وكذب وقبح الكذب لا تجدها بنفس مستوى الإيقان واليقينية التي عندك في قضية استحالة اجتماع النقيضين. فهي مسألة غير عقلية، مسألة غير بديهية، ليست ضرورية، لأننا نجد أن أحكام العقل الضرورية لا تتلائم مع هذه الأحكام من حيث رتبة الاستيقان بها، واضح؟ فإذا لا نقول بأنها بديهية كما ذكرتم في الدليل الأول، ليست بديهية، لأن البداهة مثل قضية استحالة اجتماع النقيضين، هذا بديهي، الكل أعظم من الجزء، هذا بديهي وعليه إجماع العقلاء، ولكن الصدق حسن ليس بالبداهة التي تدعونها. فإذا هو معقول، هو أمر آخر ليس من أحكام العقل الأول البديهي. هنا في هذا على هذا الكلام يقول العلامة الحلي، يقول لو سلمنا معكم بأن هناك فرق في اليقين بين استحالة اجتماع النقيضين وبين قضية الكذب قبيح، نسلم، ولكن نحن نقول بأن اليقين واليقينيات على مراتب، بعضها أشد من بعض، لا نقول أن اليقينيات هنا في مرتبة واحدة، ولكن نعم كل العقلاء يستيقنون باستحالة اجتماع النقيضين يقينا في مستواه الأعلى، وكل العقلاء يستيقنون يقينا في مستوى أقل بأن الكذب قبيح. فليكن اليقين فيه تفاوت من حيث الشدة والضعف. نعم نحن نسلم معكم بأن اليقين بقبح الكذب ليس على مستوى اليقين باستحالة اجتماع النقيضين، ولكن ليس كل يقين بهذا الاعتبار، بل لليقين مراتب. هذا جواب العلامة الحلي. الفاضل المقداد في بعض كتبه لا يرتضي الجواب الذي ذكره العلامة الحلي، بل ماذا يقول؟ يقول لا، نحن نعيد الهجوم والكرة على الأشاعر. من قال لكم أن قبح الكذب وقبح الظلم أقل يقينا عند العقلاء من استحالة اجتماع النقيضين؟ من قال؟ نحن نرى الصبيان والنساء والأطفال والرجال يحكمون بقبح الظلم كحكمهم باستحالة اجتماع النقيضين. يعني يوجد جوابين في المسألة. العلامة الحلي ماذا قال؟ سلم معهم بعدم اتحاد المرتبة، ولكن قال عدم اتحاد المرتبة لا يخرج الحسن والقبح من دائرة اليقين، لأن اليقين مراتب. أما بعضهم كالفاضل المقداد قال لا نسلم، بل إن قبح الظلم وحسن العدل في مرتبة يقين الكل أعظم من الجزء، واستحالة اجتماع النقيضين وارجع إلى العقلاء يدلونك على هذا الأمر. واضح؟ قال في الجواب الثاني، قال الفاضل المقداد إن لا نسلم أن بين العلم بحسن الصدق وبين اجتماع النقيضين تفاوتا، بل الكل واحد، فإن الصبيان والرجال والنساء يحكمون بهما على السواء. إرشاد الطالبين صفحة 259. قال المصنف ويجوز التفاوت في العلوم لتفاوت التصور. في العلوم يعني يجوز التفاوت في اليقين، في حصول اليقين. أقول العلامة الحلي، أقول لما استدل على مذهبه من إثبات الحسن والقبح العقليين شرع في الجواب عن شبهة الأشاعرة، وقد احتجوا بوجوه. الوجه الأول، لو كان العلم بقبح بعض الأشياء وحسنها ضروريا يعني بديهيا لما وقع التفاوت بينه وبين العلم لزيادة الكل على الجزء أو بزيادة الكل على الجزء. يعني العلم بزيادة الكل على الجزء وأن الكل أعظم من الجزء هذا علم بديهي. طب نحن بالشهود العقلي، بالشهود العقلي بالوجدان النفسي نجد أننا يقين أن يقيننا بالكل أعظم من الجزء أشد من يقيننا بحسن الصدق، فإذا هما غير بعضهما البعض. وإذا كان الكل أعظم من الجزء هو من البديهيات، وهذه القضية حسن الصدق ليست بهذا المستوى من اليقين فهي ليست من البديهيات. والتالي باطل بالوجدان. ما هو التالي؟ يعني كون اليقين بحسن الصدق كاليقين بأن الكل أعظم من الجزء هذا باطل بالوجدان. فالمقدم مثله يعني أن حسن الصدق ليس ضروريا بديهيا. قال والشرطية ظاهرة، يعني الشرطية يعني الجملة الشرطية، بأنه لو كان حسن الصدق بديهيا لكان اليقين به كاليقين بأن الكل أعظم من الجزء. لماذا؟ لأن اليقينيات لا تتفاوت في اليقين، هي على مستوى واحد، لأن العلوم الضرورية لا تتفاوت. اليقين يعني يقين أمر متواطئ، فإذا كان حسن الصدق يقينيا ضروريا بديهيا ينبغي أن يكون مثله مثل الكل أعظم من الجزء، هذه هي الشرطية. قال والجواب المنع من الملازمة، يعني المنع من القول بأن اليقين أمر متواطئ في البديهيات بأنه لا تفاوت بين يقيني ويقيني. المنع، نحن نمنع، نقول لا، اليقين والبداهة على مراتب، فإن العلوم الضرورية يعني البديهية قد تتفاوت لوقوع التفاوت في التصورات. لماذا وقوع التفاوت في التصورات؟ لأن بعض اليقينيات تحتاج إلى الإدراك الحسي، بعض اليقينيات تحتاج إلى إعمال العقل، بعض اليقينيات تحتاج إلى العقل العملي كما في بابنا. فإذا تصورك لحسن الصدق يحتاج إلى مؤونة العقل العملي، أما تصورك لاستحالة اجتماع النقيضين لا يحتاج إلى شيء، ولذلك كان اليقين به أشد. فإذا كان تصور بعض البديهيات أقل مؤونة من تصور بديهيات أخرى، كانت الأقل مؤونة الحكم بالبداهة فيها أسرع، لأنها لا تحتاج إلى مؤونة تصورية كبيرة. يعني أنت إذا أردت أن تحكم باستحالة اجتماع النقيضين لا تحتاج إلى إدراك حسي ولا تحتاج إلى إعمال عقل، هذا في نفسه أمر بديهي. أما في حكمك بحسن الصدق للحكم بالبداهة تحتاج إلى إعمال تصور له علاقة بالحكمة العملية والعقل العملي. يقول هذا اختلاف في التصور، إذا اختلف التصور اختلفت مرتبة اليقين، ولكن هذا لا يدل على أن الذي احتاج إلى مؤونة أكبر في التصور قد خرج عن البداهة، لا نسلم. فالبديهيات على مراتب باختلاف مراتب التصور، ولكن كلها ضرورية وبديهية. فقوله ويجوز التفاوت في العلوم لتفاوت التصور إشارة إلى هذا الجواب. وكما قلت يوجد جواب آخر ذكره الفاضل المقداد، أن لا نسلم الصغرى، يعني لا نسلم التفاوت الفعلي بين حسن بين حكمنا بحسن الصدق وحكمنا بأن الكل أعظم من الجزء، بل نجد أن اليقين بهما على قدم سواء وحد سواء كما ذكره في إرشاد الطالبين. والحمد لله رب العالمين.